لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد بالنسبة للإجازة فالإجازة تشمل إخواننا الحضور الذكور والإناث ومن يحضر معنا عبر التواصل وسائل التواصل المعروف وآخذ الخميس القادم الأسئلة من أخينا الإمام آخذ الأسماء والخميس الذي بعده أسلم الإجازة لأخينا الإمام الشيخ عبد العظيم وأنتم تتواصلون مع أخينا عبد العظيم من أراد منكم الإجازة بالمد وتعديله على ما يزني عليه مجموعة من مشايخ. التسجيل في الدرس الماضي كان واضحا وإن كان الصوت في المجلس غير واضح وبالتالي فإننا سنتابع حيث وصلنا في الدرس الماضي وبإمكان من لم يسمع أو سمع شيئا وفاته شيء وهذا هو حال الأغلب فيما فهمت من الإخوة الجالسين مني على بعد قالوا كان شيء يظهر شيء لا يظهر حسب الميكروفونات فهؤلاء يراجعون الدرس وهو في موقعه ولو الإخوة الذين ليسوا على موقعي في الواتس يعني لو سجلوا في هذا الموقع حتى يتابعوا الجديد ويسمعون في مثل هذه الصور يكون هذا نافعا بإذن الله تعالى. نعيد القراءة حيث بلغنا ورقى الأخط إلى آخره نسمع.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى قال القاضي واختلف في النوع المخرج فأجمعوا أنه يجوز البر والزبيب والتمر والشعير إلا خلافا في البر لمن يعتد بخلافه وخلافا لمن لا يعتد بخلافه وخلافا في الزبيب لبعض المتأخرين وكلاهما مسبوق بالإجماع مردود به وأما الأطب
قوله به تقرؤون هكذا في النسخ هذا كله صادق
نعم نصفة. نعم
هذا أي نسخة؟
نعم
نسخة
عبد الباقي
لا عبد الباقي بس من الناشر
شيحة
شيحة
شيحة شيحة
دار المعرفة
مع الحياة تراب دار العلمية هذه طبعات ليست حسنة طبعات تجارية وليست حسنة وتكلمت مع بعض الناشرين بشأن طبعته وقلت له يوم القيامة تبعث وأمامك النووي وابن حجر والبيهقي ويسألونك لماذا عرفت بكتبنا ولعبت بها فهذا كله هذه طبعات تجارية ليست علمية ولذا كما ترون في الأصل إلا خلافا في البر لمن لا يعتد بالخلاف كتبها لمن يعتد بالخلاف هذا كلام
موجود موجود لا
طيب نسمع
وأما الأقط فأجازه مالك والجمهور ومنعه الحسن واختلف فيه قول الشافعي وقال أشهر لا نخرج إلا هذه الخمسة وقاس مالك على الخمسة كل ما هو عيش أهل كل بلد من القطان وغيرها وعن مالك قول آخر أنه لا يجزئ غير المنصوص في الحديث وما في معناه ولم يجز عامة الفقهاء إخراج القيمة وأجازه أبو حنيفة قلت قال أصحابنا جنس الفطرة كل حب وجب فيه العشر ويجزئ الأقط على المذهب، والأصح أنه يتعين عليه غالب قوت بلده، والثاني يتعين قوت نفسه، والثالث يتخير بينهما، فإن عدل عن الواجب إلى أعلى منه أجزأه، وإن عدل إلى ما دونه لم يجزئه.
إذا هذه جماعة وخلاصة مهمة في نوع الطعام الذي يجزئ في صدقة الفطر. ثبت في حديث أبي سعيد أنه رضي الله تعالى عنه ذكر أنهم في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرجون صدقة الفطر صاعا من شعير، ثم ذكر صاعا من زبيب وصاعا من أقط، ثم ذكر صاعا من طعام. وورد في سنن أبي داود أن الطعام بدل الطعام هو الحنطة، فكانت الحنطة والتمر والشعير هي الشائعة وهي الذائعة وهي الطعام الذي يقتات الناس منه. ومع هذا فقد ذكر أنهم كانوا يخرجون من الأخط، والعجب أن قولا لأشهب وهو من أصحاب مالك وقاله الحسن البصري أن الأقط لا يجزئ، الأقط الجميل قال لا يجزئ في صدقة الفطر، مع أن أبا سعيد يقول كنا نخرج في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. منهم وهذا مذهب مالك أن الزكاة لا تجزئ إلا من هذه الأصناف، وهذه الأصناف هي الشائعة الذائعة. إذا عبد الله بن عمر في الحديث الأول لم يذكر إلا الشعيرة والتمرة، لم يذكر غيرهم. أبو سعيد زاد على التمر والشعير الطعام وهو الحنطة والزبيب والأقط، فالأسماء الطعام المسمات في الأحاديث خمسة، الأسماء أسماء الطعام المسمات خمسة، ولا تعارض بين قول ابن عمر وقول أبي سعيد. فابن عمر اقتصر على ذكر الصنفين الشائعين المعروفين في الإخراج في إخراج زكاة أهل المدينة طعامهم، وزاد أبو سعيد أصناف ثلاثة ما كانت شائعة كالتمر والشعير، كان شيوعها أقل من ذاك الشيوع ومع هذا أجزأ. فحصر الإجزاء فقط في الطعام الذي يأكل منه الناس أو في الطعام الذي يأكل منه المتصدق فقط، هذا يخالف ظاهر هذه النصوص، ولا سيما أن عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرج أبو داود من حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما لما ذكر صدقة الفطر وذكر الحكمة منها قال هي طعمة، قال هي طعمة للمساكين وطهرة للصائمين، فصدقة الفطر طعمة للصائمين، فكل طعام مدخر يقتات. وهنا ذكر قال كل حب وجب فيه العشر، يعني زكاة التي ذكرناها قبل زكاة الزروع، قلنا زكاة الزروع تكون في كل طعام يقتات ومدخر، كل طعام يقتات ويدخر ولا يفسد إذا حفظ خارج الثلاجة ويأكل منه الفقير فهذا يجزئ عن صدقة الفطر. ولذا ذكر رحمه الله تعالى على مالك وقاس مالك على الخمسة، كل ما هو عيش ما هو عيش أهل كل بلد من القطان، القطان جمع قطنية، والقطنية هي الحبوب التي تطبخ، فكل حب يطبخ ويقتات ويأكله المسكين فهذا يقاس على الأصناف الخمسة، مثل العدس مثل البازيلا واللوبيا والحمص والفول، كل ما هو يعني يحفظ ويؤكل واللوبيا إلى آخر هذه الأشياء، هذه كلها طعام وهذه كلها بإذن الله تعالى تجزئ عن صدقة الفطر. القول الشاذ أن تقول أنه كان يخرج في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر سابقا وكان يجزئ والآن لا يجزئ، كما قالوا كما بدأ الكلام كما ذكروا ذلك في التمر، هذا شاذ. التمر ليست حلوى، التمر طعام، وقلنا لكم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تمر لا بيت فيه جياع أهله في الصحيح، وفي رواية تمر لا بيت لا تمر بيت لا تمر فيه قد جاع أهله، جياع أهله، أو قال قد جاع أهله. لماذا التمر؟ الإنسان يدخل البيت يحتاج جائع، يحتاج أن يأكل، يحتاج زوجة تعد الطعام، وإعداد الطعام يحتاج لوقت، تبقى جائعة، خذ التمر، خذ التمر، سد رمقة الجوع بالأكل من التمر، كل التمر حتى لا تبقى جائعة، وانتظر حتى ينتهي طهي الطعام وكل ما شئت بعد ذلك، لكن سد الجوع بالتمر. إذا كل بيت ليس فيه تمر لا بد أن يجوع أهله. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخر التمر قوت السنة، يدخر عنده التمر قوت السنة ويكفيه التمر. الهلال والهلالات كما تقول عائشة رضي الله تعالى عنها. الشاهد قول شاذ أن يقال أن الذي كان يخرجه أبو سعيد في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الزبيب فيقال الزبيب الآن لا يوجد، أو من التمر فيقال الآن التمر لا يوجد، أو من الأقط يقال أن الأقط الآن لا يوجد. من قال بعدم الإجزاء قاله اجتهادا ولم يبلغه الحديث، لم يبلغه الحديث. ورحم الله الإمام مسلم رحمه الله تعالى، جمع لنا على أحسن حال فصح ما ورد في الباب عن كل ما يخرج عنه من صدقة الفطر، عن جميع أنواع أصناف الطعام التي تخرج منها صدقة الفطر. فالخلاصة أن صدقة الفطر تجزئ عن كل مطعوم يبذل للفقير بالصاع، صاع كما قلنا صاع كيل وليس بوزن، كيل بأربع حتنات مليئة من الرجل المعتدل يعتدل يعني يكفيه هذا. والمد معروف، وقد رأيتم المدة الذي كان يستخدم النبي صلى الله عليه وسلم ما يملأ شكله، رأيتموه، وإن شاء الله تكون الإجازة لكم في هذا الأمر. هذا الخلاصة في موضوع الإجزاء في صدقة الفطر، وهذا لله الحمد والمنة والشائع الذائع في كثير عند كثير من المسلمين، ويوجد تطبيقات خطأ فيها مؤاخذات، وتطبيقات الخطأ لا تلغي أصل مشروعية صدقة الفطر طعاما. بعض الناس يحتاج في تطبيقات خطأ، في فقراء تصلهم أطنان من الأرز والأطنان يبيعوها بسعر زهيد، هذا أمر خطأ، هذه الممارسة خطأ. الأصل أن تخرج طعاما صدقة الفطر، والأصل في الفقير أن لا يبيعه وإنما يقتات به، وإن احتاج وفضل عنده واحتاج للبيع واضطر لذلك فهو الذي يملكه ومن ملك شيئا يتصرف فيه تصرفا شرعيا. أما المماحكة بالقول بأن هنالك تطبيقات خطأ في إدخال الطعام، وهذه التطبيقات تلغي أصل صدقة الفطر طعاما، هذا الكلام فيه نظر، وهذا الكلام عليه ملاحظات، ونوجد الكلام لتلك المرأة التي بنت بيتا، بيت يبنى لإيواء ستر العورة، فوالعياذ بالله تعالى مارست الزنا في هذا البيت، فهل لممارستها الزنا في هذا البيت نخرج من بيوتنا؟ أم نبقى في بيوتنا ونقول هذه ممارسة شاذة وهذه ممارسة خطأ؟ هكذا هذا الحال. فبعض من يماحك في موضوع صدقة الفطر، الله عز وجل يلقي في قلبه الحق في بعض الأحيان فيسأل أكثر واحد سألني قال الفقراء الآن السفهاء لا يحتاجون المال، أريد أشتري عجل تذبح العجل وأدي زكاة مالي لحما، سبحان الله. ولما يأتي عيد الأضحى تقول أريد أن أؤدي زكاة مالي مالا، صدقة الفطر بدل الأضحية أريد أن أقلبها مالا، قال ليش النحل؟ أعطيه الطعام، أعطيه مال، أعطيه طعام. الشريعة وافية وكافية وفيها رؤية، ومن شرح صدره وعقله لما جاء من الشريعة فليهنأ، ومن وجد في قلبه وعقله ضيق وعدم انشراح فليتهم نفسه، ليتهم عقله، وليتهم قلبه. فالسعيد من انشرح صدره لما جاءت فيه الشريعة من نصوص، وما جاءت الشريعة به من نصوص أحب إلينا من آرائنا وآراء آبائنا وآراء مشايخنا ورأينا في الجميع. فالأمر كما قال أبو سعيد رضي الله تعالى عنه، وفصل لنا زكاة الفطر التي كان يخرجها. نسمع.
قال الإمام النووي رحمه الله قوله من المسلمين، قال أبو عيسى الترمذي وغيره هذه اللفظة انفرد بها مالك دون سائر أصحاب نافع، وليس كما قالوا، ولم ينفرد بها مالك بل وافقه فيها ثقتان وهما الضحاك بن عثمان وعمر بن نافع. فالضحاك ذكره مسلم في الرواية التي بعد هذه، وأما عمر ففي البخاري قوله عن معاوية أنه كلم الناس.
حسن كلمة من المسلمين، قرأت ما قال الإمام النووي ورددت مقولته في درسين سابقين، ونقل النووي عن أبي عيسى الترمذي محمد بن عيسى بن صور الترمذي صاحب جامع المسمى خطأ على ألسنة الطلبة السنن، من الخطأ أن تقول الجامع الترمذي سنن الترمذي، الجامع ليس سننا، السنن التي فيها أحكام الحلال والحرام مثل المجتهد النسائي مثل سنن أبي داود ومثل سنن ابن ماجه. أما الترمذي فهو جامع، ففيه كتاب في الإيمان والمعتقد وأشراط الساعة والتفسير، فالجوامع أوسع من سنن، فالترمذي ليس سننا، الترمذي جامع الشاهد. قال أبو عيسى الترمذي وغيره أيضا غيره من أجل وقته، قال هذه اللفظة انفرد بها مالك دون سائر أصحابنا، هكذا قرأتها عن الإمام النووي واستقرت في بالي ورددتها في درسين سابقين. واليوم لما جاءت النوبة لفحص هذه الكلمة والاستدراك عليها اضطررت أن أراجع الحديث وكلام الإمام الترمذي عليه في جامعه برقم 676، فوجدت الترمذي لا يقع في هذا، عجيب يعني الكلام الاستدراك واضح، والأئمة الكبار أمثال الترمذي لا يقعون في مثل هذا. فالإمام النووي خيل إليه أنه قال هذا الكلام، أقرأ لكم عبارة الإمام الترمذي في الجامع على إثر حديث 676، ثم نفحص هل نفحص نقل النووي بل نقل القاضي عياض قبله. وهذه آفة ينبغي لطالب العلم أن ينتبه لها، إن رأيت عالما نقل عن آخر فمن الآفة أن تردد كلامه دون أن ترجع إلى الأصل المقول عنه. يعني أنا الآن نقلت عن الإمام النووي نقل عن قاضي الرياض فردد كلامه كما ذكره دون أن يرجع إلى كلام الإمام الترمذي. طب لما رجعنا إلى كلام الإمام الترمذي وجدناه يقول ما نصه، يقول حديث ابن عمر حديث صحيح، وروى مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث أيوب السختياني، وزاد فيه من المسلمين، ورواه غير واحد عن نافع ولم يذكر فيه من المسلمين. طيب ولم يذكر فيه من المسلمين، هذا صحيح، رواه غير واحد عن نافع ولم يذكر فيه من المسلمين، هذا صحيح، كلام الترمذي صحيح. لم يقل الترمذي لم يروه عن مالك، لم يروه عن نافع، لم يروه لفظة من المسلمين عن نافع إلا مالك. هذه كلمة ما قالها الترمذي، قد رواه غير واحد، رواه غير واحد عن نافع بلفظة من المسلمين، قال مالك زاد من المسلمين، ورواه غير واحد عن نافع قال ولم يذكر من المسلمين. صحيح في عشرات ذكروها من لم يذكر المسلمين، لم يذكر انفراد مالك، لم يذكر، لما نص الإمام الترمذي على الانفراد. ولذا التعقب هذا الذي هو يعني حقيقة تعقب جميل، فيه تتبع وبحث وتعب في جمع الطرق. فلما ترى بهذا التتبع ما يناقض قول عالم من العلماء فحينئذ تفرح، حينئذ تفرح. وهذا الباب طويل، بعد التعقبات والتفصيل فيه طويل. يعني مثلا الطبراني يقول هذا حديث لم يروي فلان، لم يروي عن فلان الا فلان، ثم تبحث تبحث فتجد غيره قد رواه. اغلب التعقبات التي اعتنى بها الشيخ ابو اسحاق الحويني صلى الله عليه ويقويه ويعينه، لما ذكر من رواه غير من ذكر الطبراني، الاسناد لا يصح الى من رواه، فيكون كلام الطبراني غير متعقب. وضح الفكره، يكون كلام الطبراني غير متعقب، لكن هنا رواه اثنان عن نافع، لكن هل فقط الاثنان يروون؟ طلبت من الاخوه جزاهم الله خير وسلمني غير واحد منكم من الحضور بالبحث، وجدنا جماعه ذكروا من المسلمين غير المذكورين. المذكورين هنا قال ثقتان، الضحاك بن عثمان وهذه وعمر بن نافع. الضحاك عند مسلم انتبه 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 حتى يعني نمشي مع يعني على وجه فيه عجلة. لو تأملت أرقام الحديث التي معنا يوجد رقمين، رقم متسلسل للحديث ورقم الطرق متكرر. فلفظة الضحاك بن عثمان موجودة برقم 2244 بعد رقم 984. لو قلت 984 في عده ارقام ما تفيد. فانا حتى احصر روايه الضحاك بن عثمان، حتى احصر روايه الضحاك بن عثمان الان لابد لي ان اذكر مش رقم، رقمين، رقم 2244 بعد رقم 984. واما البخاري روايه عمر عن ابيه، يعني عمر بن نافع مولى بن عمر عن نافع، هذه الروايه اخرجها البخاري في عده مواطن، اخرجها مثلا برقم 1432 و 1503 و 1504 و 1507، اخرجها من طريق عمر بن نافع عن أبيه نافع مولى بن عمر عن ابن عمر، وذكر من المسلمين. بالبحث وجدنا جماعات روى من المسلمين أيضا، جماعات وهم الأكثر ممن رووه عن نافع دون من المسلمين، وجماعات رووه عن نافع بالمسلمين غير الذين ذكرهم الإمام النووي، غير الاثنين الضحاك وعمر. منهم كثير بن فرقد عند الطحاوي والدارقطني والحاكم، يونس بن يزيد عند الطحاوي في مشكل الآثار، والمعلى بن اسماعيل عند ابن حبان في الصحيح 3304، وابن ابي ليلى عند الدارقطني واخرجه من طريق عبد الرزاق عن الثوري عن ابن ابي ليلى وعبيد الله بن عمر، واخرجه كذلك عبد الله بن شوذب عن ايوب عن نافع عند ابن خزيمة في الصحيح برقم 2398. هؤلاء ستة رووه عن نافع غير الاثنين، مع الاثنين ثمانية رووه عن نافع بلفظ من المسلمين. استدراك النووي صحيح ولا خطأ؟ خطأ، خطأ من وجهين. الوجه الأول أنه ما ضبط مقولة الترمذي، والوجه الثاني ذكر اثنين وما وقفنا عليه ثمانية، ولو شددنا النفس البحث طولنا البحث لعلنا نوصلهم إلى أكثر من هذا العدد. والخلاصة أن التعقب ليس في محله، التعقب ليس في محله، لأن الترمذي رحمه الله تعالى لم ينصص على الإفراد، وإنما نصص أن غير واحد رواه عن نافع من غير لفظ من المسلمين، وهذا صحيح. ولم يسمى الترمذي إلا مالك، فلعل هذا السياق جعل من استدرك عليه أن يصوغ العبارة بغير عبارته ويذكر غير الاثنين، غير مالك وسمى اثنين كما فعل القاضي الرياض، ثم تبعه الإمام النووي. هذه فائدة مهمة ينبغي أن تذكر وتحفظ. طيب نكمل.
قال النووي رحمه الله: وأما عمر ففي البخاري قوله عن معاوية أنه كلم الناس على المنبر فقال: إني أرى أن مدين من سمراء الشام يعدل صاعا من تمر.
يعني كم الذي يعدل؟ مدين كم من الصاع؟
صاع،
نص الصاع، نص الصاع. مدين مد، الصاع أربع أمداد، فالمدين تعدل صاع، إذا نصف الصاع في القيمة في دمشق، في القيمة في دمشق نصف الصاع كان يعدل صاعا من شعير أو صاعا من فضة. لكن لو إحنا على بلد فيها كلها قمح، البلاد التي تنشئ القمح الآن، القمح الفاض وضع في البحار والمحيطات، ممكن تجد 10 أصاع قمح يعني في القيمة يعدل صاع من أطر. إذا ما كان ذلك في ذاك الزمان، لعل رجلا ما في مكان ما تكون القمح فيه شديدا وشائعا وقيمته يدفو شيئا، فهل إذا معاوية رضي الله عنه اجتهد فجعل نصف الصاع مثل الصاع، فهل يصبح الآن 10 أصاع مثل الصاع؟ هذا لا يلزم. إذا أصل القيمة المبدأ غلط، أصل القيمة سرقة الفضة ليس صوابا، ليس صوابا وليس مضطردا. انتبهوا، من سمات النص الشرعي كتابا كان أم سنة، الثبات لا يتغير ولا يتبدل مع تبدل الأحداث. سمات النص الذي أنزله الله من السماء، سواء كان قرآنا يتلى أو كان على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا سمت النص ثابت شامل فيه عصمة يقبل العمل. هذه السمات لا تتخلف عن أي نص، ولذا نحن لسنا بحاجة إلى موضوع القيمة. أريد أن أرجع إلى الوراء لأذكر فائدة ولا تخفى عليكم لكنها مهمة. لما قال الإمام النووي قد ذكره مسلم في الرواية التي بعد هذه، إيش نستفيد؟ إيش نستفيد من هذا؟ أستفيد أن شرح النووي على صحيح مسلم شرح ممزوج، يعني حديث شرح حديث شرح حديث شرح. إحنا الآن محمد صادع بالباقي غفر الله له ما جعله ممزوجا، أتى بالصحيح وإسناد الصحيح ثم الشرح وضعه في الهامش، فما أصبح ممزوجا. لما قال التي بعد هذه، التي بعد هذه لم تظهر معنا في الفصل، ولكن لو كان الشرح ممزوجا لظهر أنه كان بعد هذا. طيب نكمل، تفضل ابو محمد مثل الذي بعده او الكلام الذي بدات به.
نعم. فقال اني ارى مدين من سمراء الشام لعد بصاعا من تمر، فاخذ الناس بذلك. قال ابو سعيد: فاما انا فلا ازال اخرجه كما كنت اخرجه ابدا ما عشت. فقول سمراء الشام هي الحنطه، وهذا الحديث هو الذي يعتمد ابو حنيفه وموافقوه في جواز نصف صاع حنطه، والجمهور يجيبون عنه بانه قول صحابي، وقد خالفه ابو سعيد وغيره ممن هو اطول صحبه واعلم باحوال النبي صلى الله عليه وسلم. واذا اختلفت الصحابه لم يكن قول بعضهم باولى من بعض، فنرجع الى دليل اخر.
حسن. اولا، اقوال الصحابه في التوحيد ليست كاقوالهم في الفقه. ثانيا، اقوال الصحابه في الغيبيات ليست كاقوالهم في غير الغيبيات. ثالثا، اقوال الصحابه متفقين غير اقوال الصحابه وهم مختلفون. وقول الصحابه حجه، واذا اختلف الصحابه على قولين فالراجح القول الذي فيه ابو بكر وعمر لقول النبي صلى الله عليه وسلم: اقتدوا بالذين من بعد ابو بكر وعمر. وقول الصحابه اجتهادا ان خالف قول النبي صلى الله عليه وسلم نصا فهو معذور وهو مجهول وهو مخطئ في اجتهاد مع العذر والاجر. والقول قول من؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي قال: صاع من طعام، وقال في روايه صاع من حنطه، وهذه الروايه ما بلغت معاويه رضي الله تعالى عنه، فاجتهد في القيمه. لو انه قيل له ان النبي قال صاع من حنطه ما اجتهد هذا الاجتهاد. ولذا لما فعل معاويه ما فعل، ابو سعيد كان يقهر ما سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يصر عليه بقوله: فاما انا فلا ازال اخرجه كما كنت اخرجه ابدا ما عشت. هذه ميزه، هذا دليل على الميزه التي ذكرتها لكم، ان السمه في الحديث النبوي الشمول والعموم والعصمه. وقول النبي صلى الله عليه وسلم حكم على قول كل احد، حكم على قول الصحابي، حكم على قول الصحابه، من باب اولى ان يكون حكما على قول من هو دونه. قول ابو سعيد اعتصم بقول النبي صلى الله عليه وسلم، وترك اجتهاد معاويه رضي الله تعالى عنه، وهكذا. فاذا العبره بما رواه ابو سعيد وليس بما حكاه عن معاويه رضي الله تعالى عنه. نسمع.
واذا اختلفت الصحابه لم يكن قول بعضهم باولى من بعض، فنرجع الى دليل اخر. وجدنا ظاهر الاحاديث والقياس متفقا على اشتراط الصاع، على اشتراط الصاع من الحنطه كغيرها، فوجب اعتماده. وقد صرح معاويه بانه راي راه، لا انه سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. ولو كان عند احد من حاضري مجلسه مع كثرتهم في تلك اللحظه علم في موافقه معاويه عن النبي صلى الله عليه وسلم لذكره كما جرى لهم في غير هذه القصه.
اذا معاويه قاله على المنبر، وكان الصحابه مجتمعين لم يكونوا مفترقين، والعلم بقي في المدينه. وذكرت لكم ما قاله ابو يعلى الخليلي علم الحديث نبته ظهرت في المدينه واينعت واثمرت في البصره الكبرى. فالصحابه موجودون، وذكر هذا في الخطبة على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يبدي أحد موافقة له من خلال كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فلو كان النبي قال ذلك لأؤيد بالنقل، فلم يؤيد بالنقل فهو اجتهاد منه، والله تعالى أعلم. وكما قلت لكم لو اعتبرنا القيمة، لو عكسنا ما كان في عهد معاوية نصف الصاع يساوي صاع، لو أصبح في يوم من الأيام في مكان ما في زمان ما القمح رخيص جدا وقيمته لا تسوى ولا تقوى على قيمة الأصاع من الأصناف الأخرى، فهل نزيد الصاع؟ هل نزيد الصاع؟ والنبي قال صاع من قبل، فالأصل أن لا نزيد، ما دام النبي حدد الصاع فالصاع يجزئ، الصاع يجزئ. ونقول ما قاله أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى. نعم.
قوله في حديث أبي سعيد أو صاعا من أقط صريح في إجزائه وإبطاله لقول من منعه.
من الذي منع الأقط؟ سبق من كلام النووي الحسن البصري وقول أشعري لا يجزئون، لا يقولون صدقة الفطر يجز أن أخرجت أقطا، الأقط الجميل، والصواب أنهم كانوا يخرجون كما قال أبو سعيد في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قوله وحدثنا محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن إسماعيل بن أمية قال أخبرني عياض قال أخبرني عياض بن عبد الله بن سعد بن أبي صرح أنه سمع أبا سعيد الخدري هذا الحديث مما استدركه الدارقطني على مسلم فقال خالف سعيد بن مسلمة معمرا فيه فرواه عن إسماعيل بن أمية عن الحارث عن عبد الرحمن بن أبي دياب عن عياض قال الدارقطني والحديث محفوظ عن الحارث. قلت وهذا الاستدراك ليس بلازم، فإن إسماعيل بن أمية صحيح السماع عن عياض والله أعلم.
هذا كتاب للدارقطني اسمه التتبع، تتبع فيه مسلما بالمنقاش ودقق وراءه واستدرك عليه وأصاب في بعض الاستدراكات ولم يصب في بعضها، واختلفت وجهات النظر في هذا الاستدراك. فقال الإمام الدارقطني أن إسماعيل بن أمية أخرج هذا الحديث، قال هذا الحديث من استدركه الدارقطني على مسلم، خالف سعيد بن مسلمة معمرا، معمر رواه عن إسماعيل بن أمية عن عياض مباشرة عن أبي سعيد، بينما سعيد بن مسلمة رواه عن إسماعيل بن أمية عن الحارث ابن عبد الرحمن ابن أبي لبان عن عياض عن عياض. قال إسماعيل بن أمية لم يسمعه، وهناك واسطة، هذا الكلام أنه لم يقبل واستدرك على هذا الاستدراك بقوله إسماعيل بن أمية صحيح سماع من عياض. إسماعيل بن أمية، اسمع معي، تبين معي، دقق في أدوات بين إسماعيل بن أمية وبين عياض، إيش قال في رواية مسلم؟ إيش قال؟ أخبره، ما قال عن يمكن السماع ويمكن غير السماع، لكن إسماعيل يقول أخبرني عياض، إذا سمع منه، لماذا سمع منه؟ كلاهما مكي وهما متعاصران والإدراك بين بينهما. فإذا المدلس في الصحيح قال عن وأدركه إدراكا بينا وكان معاصرا له وأدركه إدراكا بينا، فيثمن قوله عن على عدم الانقطاع، على السماع. شهر القاضي عياض قصة الآن الباحثون وأمامهم الحاسوب يستطيعون يحصونها أقصى جيدا. قاضي عياض بإكمال للماء، قاضي عياض في كتابه للماء زعم أن البخاري ما أخرج إلا عن رجل قد وقع التصريح بسماعه من شيخه ولو مرة واحدة. كنا نتنزل في هذا، إذا كان الأمر كذلك فهذا شرط خاص ليس في أصل الصحة وإنما في الصحيح، لأن البخاري حسن أحاديث في أجوبته على أسئلة تلميذه الترمذي، قال عنها حسن قال عنها صحيح، ولم يقع التصريح السماء. مع لو قمنا بفحص جميع الروايات لوجدنا في عدد كبير من الرواة ما صرحوا بالتحديث ولا مرة، ما صرحوا بالتحديث ولا مرة، ولم يعرف عن أحد ذكر هذا الشرط للبخاري في صحيحه قبل القاضي عياض وهو مبسوط. فالشاهد أن الإعلان بالانقطاع ينبغي أن تحتف به قرائن قوية، فإن احتفت القرائن القوية على السماع كما ينبغي أن يعلم الانقطاع. طب المثال الذي معنا، القرائن المحتفة، القرائن المحتفة على السماع أم على عدمه؟ السماع. يقول أخبرني، يقول المسلم يقول أخبرني، إذن وقع السماع. فلماذا نقول قولك أخبرني غلط؟ هل لمجرد راوي جعل واسطة بينهما كما ذكر الدارقطني؟ طب ما المانع أن أسمع منك عن شيخك شيئا ثم أعلو فأسمع من شيخك مباشرة؟ ما الذي يمنع؟ وألف الإمام الخطيب البغدادي كتابا سماه المزيد في منتصف الأسانيد، يذكر رواية شخص عن آخر عن شيخ، ثم يذكر رواية الشخص عن الشيخ الشيخ دون التلميذ دون الشيخ، يعني يروي عن شيخ الشيخ. فالمتصل إلى سنبتات مطروق، ويا ريت هذا الكتاب مطروح، هذا الكتاب لا نعرفه موجودا ولا مخطوط. لو وجدناه وكشفنا هذا الحديث يغلب على الظن أن يكون هذا الحديث من هذا الصنف، ويكفي لي ردي يعني هذا الإلزام وهذا الاستدراك على الإمام مسلم من قبل الدارقطني. تكفينا هذه الموضوع في هذه العجالة ونقبل إن شاء الله.
وقوله ابن أبي ذباب هو بضم الذال المعجمة وبالباء الموحدة،
طبعا قال هو بضم الذال، طرقوا المعجمة. إيش قال المعجمة؟ لما حد يقرأها الذال، ثم قال وبالباء، قال موحدة ذباب حتى لا يقرأها سنون أو تاء، قال باء. انظر ارسم بينك باء، ارسم تاء، ارسم تاء وياء باء، كلها الرسم واحد لكن اللون يختلف. خوفا يقول تاء او ياء، قال باء موحده. بعضهم يقول تاء بلا يقال عنها تاء،
مثناه من فوق،
مثنى من فوق،
من فوق
ياء يكون آخر حروف، أو مثنى من تحت أو آخر حروف، يميزه ضرب في الكلمة يميز المراد. نعم.
قوله عن كل صغير وكبير حر ومملوك فيه دليل على وجوبها على السيد عن عبده لا على العبد عن سيده، لا على العبد عن نفسه، وقد سبق الكلام فيه ومذاهبهم بدلائلها.
المال العبد السيد، فإذا السيد أذن للعبد نتكسر وأن يخرج صدقة الفطر ما أحد يمنع من هذا، لكن أصلاً مال العبد للسيد، سواء أخرجها بنفسه عام أو قال له تكثر وأخرجها من مال. المحصلة واحدة والحكم واحد والأمر واسع، والله تعالى أعلم. نعم.
قوله أمر بزكاة الفطر،
هذا باب جديد، نقرأ حديث الباب وهما حديثان.
قال الإمام
زكاة الفطر قبل الصلاة.
باب الأمر بإخراج زكاة الفطر قبل الصلاة. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن يحيى قال حدثنا أبو خيثمة عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. وقال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن رافع حدثنا ابن أبي فديك أخبرنا الضحاك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بإخراج زكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة.
لكم تأملت ما هو سبب تكرار الإمام مسلم للفظين ولم يقل نحوه أو مثله؟ أحضرت جوابا وما في جوابا، لأن العادة التي درج عليها مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه أنه في مثل هذه الحالة يقول في اللفظ الثاني نحوه، وإن كان الألفاظ متطابقة تقريبا، لو قال لو قابلت بين اللفظين تجد اللفظان متطابقين، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بزكاة، اللفظ الثاني قال بإخراج زكاة، فإذا المؤثر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، المراد المصلى، خروج الناس إلى الصلاة صلاة العيد، والناس كانوا يخرجون إلى الصلاة إلى صلاة العيد، هذا إشارة في الحديث، إشارة إلى مشروعية المصلى، وورد هذه الإشارة المفصلة في أحاديث كثيرة تدل على أن المصلى يوم العيد هو سنة، ولشيخنا رحمه الله تعالى كتاب في أن صلاة المصلى هي سنة، ودافع عن هذه السنة شديدا وشارك بماله وبجوده في إحياء هذه السنة في الشام وفي الأردن أول ما جاء، وأحيا الله تعالى هذه السنة ببركة دعوة شيخنا الألباني رحمه الله تعالى لهذه السنة. الشاهد أن ألفاظ الحديثين تقارب، ومع هذا عادة على غير عادته، وهذه تحتاج إلى جواب، وحقيقة ما اقتدح في بالي شيء من الأجوبة. الحديثان يلتقيان بنافع عن عبد الله بن عمر، أول قال نافع عن عبد الله بن عمر عن ابن عمر، والثاني قال نافع عن عبد الله بن عمر بعد هذا الرسول. موسى بن عقبة قال عن ابن عمر، والضحاك هو الضحاك بن عثمان الأزدي المدني ما قال ابن عمر، قال عن عبد الله بن عمر، طب لو قال عن عبد الله بن عمر بنحوه يبقى السؤال قائما، لو قال عن عبد الله بن عمر بنحوه يبقى السؤال قائما. وخيثمة زهير بن معاوية الجرح الكوفي الرابع موسى بن عقبة ويحيى بن يحيى التميم بن النيسابوري بلدي محمد بن رافع بلدي من قبيلته بشيري، وحدثنا محمد بن اسماعيل بن ابي خديك الدين المدني اخبرنا الضحاك بن عثمان قال ان قال الضحاك وموسى بن عقبة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امر باخراج صدقه الفطر ان تؤدى قبل خروج الناس الى الصلاه. الشرح قليل والكلام كثير، نسمع شرح الامام النووي على هذين الروايتين.
قال الامام النووي رحمه الله تعالى: قوله أمر بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة فيه دليل للشافعي والجمهور في أنه لا يجوز تأخير الفطرة عن يوم العيد، وأن الأفضل إخراجها قبل الخروج إلى المصلى، والله أعلم.
الأصل في صدقة الفطر أن تؤدى والإنسان خارج صدقة بصلاة العيد، يصلي الفجر يخرج للصلاة وهو فارغ الصلاة يمر بالفقير، والنور الفقير بعد صلاة الفجر من خير الصالحين ممن يريدون الجنة، أن جمع الله لهم الصدقة في هذا اليوم في يوم الجمعة، أو من يسر الله لهم الصدقة والصيام وعيادة المريض
وإطعام المسكين واتباع الجنازة
وشهود الجنازة. هذه أربعة خلال حقا على الله عز وجل من صنعها في يوم أن يدخله الجنة. فكانت الصدقة معروفة عند الناس فجر، والصدقة في يوم العيد ورد فيه تعليل، وهذا التعليل هو المرفوع موقوفا، والموقوف صحيح والمرفوع ضعيف، والموقوف ما ثبت عن عبد الله عن ابن سعد طبقات سنته إذا ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال: ظنونهم عن طوام هذا اليوم، انسان صائم وينتهي الصوم بتعب، والصائم فاجئ طعام يغنم فقراء الطواف يطوفون على الناس، يغنمهم عن الطواف في اليوم، ارسل لهم طعام في البيت، ارسل لهم صدقة الفطر في البيت، يغنمهم عن الطواف في هذا البيت، يغنمهم عن الطواف هذا اليوم. وورد مرفوعا فيه ضعف اخرجه الدارقطني والبيهقي عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلفظ: اغنوهم عن الطلب في هذا اليوم. هذا الحديث ضعيف في الروايه. انسان اخرج صدقه الفطر قبل صلاه العيد فهي زكاه، والله الله تعالى بها ما وقع من خلل للصائم في اثناء صيامه، وان اخرجها بعد الصلاه فهي صدقه من الصدقات، فهي صدقه من الصدقات. رجل وصل مصلى العيد والولي والامام بعد ما خطب العيد، وتذكر انه لم يخرج صدقه الفطر، فنظر في المصلين ووجد رجلا فقيرا فاخرج نقدا، فبعض اهل العلم وهذا له حكم كبير من النظر قد يعطيه النقد ويقال له هذا تشتري فيه طعاما لاهلك، ما يستطيع ان يخرج الان صدقه فطر الطعام امام امرين: ان تفوته الشعيره وصدقه الفطر، او ان يقدمها مالا. الوقوع في المختلف فيه افضل من عدم الفعل، ولا سيما ان قال: هذه صدقه الفطر هي طعام لك ولاهلك، اشتري لك طعاما، فارجو الله تعالى ان تجزيه حينا. طيب، انسان تذكر بعد الصلاه ماذا يفعل؟ هنا اختلف اهل العلم، فالراجح انه يخرجها ولكن لا آثار لها في كونها طهرا للصائم، بقيت طعمة البسر، لكن طهرة الصائمين وأنها زكاة فهذه لا تجزي. وهذا يؤكد أن صدقة الفطر شعيرة من الشعائر كالأضحية، لها وقت محدود ولا يجوز للعبد أن يتجاوز هذا الوقت، وآخر وقتها أن يبدأ الإمام الخطبة، حينئذ هذا آخر وقت قبل البدء بقليل، هذا آخر وقت صدقة الفطر، وما قبل ذلك تخرج وتكون زكاة، وما بعد ذلك تكون صدقة كسائر الصدقات، كما ثبت في حديث عبد الله بن عباس في سنن أبي داود برقم 1609. طيب، نأتي للباب الذي بعده.
شيخ الحديث طويل ما بقي وقت.
طيب ان شاء الله نبدا في درسنا القادم في باب 8 الزكاة والله اكبر. درسنا اخواني السؤال والجواب غدا قائم بعد الفجر، والناس يحضرون السؤال والجواب من اماكن متعدده، ونختم بدرسنا القادم درس السؤال والجواب، وسأحول درس السؤال والجواب إلى يوم السبت، وأحول مادته بإذن الله تعالى، لأن سيكون الدرس بدل الجمعة حتى يبقى الجمعة في ساعة صلاة الجمعة، ويكون درسنا إن شاء الله تعالى في مادة وشرح كتاب من الكتب، والله تعالى أعلم.
الدرس
باقي دقيقة. ما المقصود بالتعقب؟ التعقب أن تقول قولا فيأتي شخص يتعقبك فيبين الواقع والخطأ الذي وقعت فيه، هذا هو التعقب. تعقب أن يقول عالم قولا فتبحث وراءه فتجد، كما فعلنا مع قاضي عياض وتبعه النووي لما ذكر أن مالكا تفرد، لما بحثنا في كلام الترمذي ما وجدناه قال تفرد، فهذا هو التعقب. والتعقب يشمل الرواية والدراية، والله تعالى.
نعم. هيك الكتاب هذا الحديثين ذكرهم قبل من الباب هذا، انت قريت الباب هذا؟
قوله دون سائر الصحابي نافع وليس كما قال. من القائل ليس كما قال؟
هذا هو هذا طبيب غير
تبيب
هذا.
يقول ان كان النووي فهو يقول بان امام الترمذي لم يقل ذلك. مساله واضحه، التعصب في مساله التفرد. الترمذي في جامعه لم يذكر التفرد، والقاضي عياض والنووي رحمهم الله ذكروا التفرد، فالتعقب في كلمة التفرد. ومالك بلفظة من المسلمين دون سائر الرواه، كلام الترمذي ورواها غير واحد دون لفظ من المسلمين، ما قال تفرد. تفرد كلمة من كيف وفهم القاضي عياض والإمام النووي رحمهم الله تعالى. لماذا لم ينكر الصحابة الموجودين عندما قال معاوية؟ ما أدراك أنهم لم ينكروا؟ السكوت ليس حجة، لكن هل الناس تأثروا؟ تأثروا وقالوا قديما الناس الذين بملوكهم، والاستعارة بكلمة فحص فيها اهتمامات الملوك وفحص اهتمامات الناس، فوجد الناس على دين ملوكهم، ما يهتم به الملوك يهتم به الرعية. هل السكر يعتبر طعام؟ ليس السكر طعاما، والله تعالى. أخ يقول هل كلمة طعام تفيد العموم لأنها لم تحل بألف ولام؟ صعب طعام استخدام العرفي عندهم آنذاك، نطلق الطعام لا يراد به إلا الحنطة، فليس الموضوع موضوع عموم خصوص، الموضوع الطعام المطلق في ذاك الزمان أعراف الناس، ماذا تستفيد الناس في أعرافها من قول الطعام يراد به الحنطة؟ وأشار لهذا الإمام النووي رحمه الله تعالى في الكلام الذي قرأناه في الدرس الماضي. لعل النسخة الخطية التي نقل منها النووي في جامع الترمذي غير التي بين أيدينا. طيب أين هي النسخة؟ نقولات الإمام النووي ونقولات القاضي عياض من النسخ التي بين أيدينا في غير هذا الموطن، في هذا الموطن اختلف، فهذا الجواب أمر محتمل لكنه ضعيف، بدلالة أن سائر النقولات من النسخ التي بين أيدينا. كيف يكاد الأخ بليلنا ملئنا ووزن هذا المل يوزن بمثل ملئه، فهكذا تعرف مقدار زكاة الأرض. هل في الحديث إشعار بإخراج نفس زكاة الفطر إلى المصلى؟ كانوا يخرجون للمصلى ويؤدون الزكاة قبل خروجهم للصلاة. وصل المصلى وارد، يعني هل يجزئ أن تكون صدقة الفطر معك وأنت في المصلى فرأيت فقيرا فأعطيته إياه قبل الصلاة؟ يجزئ، والحديث فيه إشارة لهذا، والحديث فيه إشارة لهذا، ولا مانع، ولا مانع من هذا، لكن ليس لازما، ليس لازما. هل تقضى زكاة الفطر؟ القاعدة عند أهل العلم أن كل مأمور أو مندوب له حدان، حد أول وحد آخر، محصور بين طرفين، له حدان في الوقت محصور بين طرفين، فهل إن فاته يجب بالأمر الأول أم أن قضاءه يحتاج إلى أمر جديد؟ كل طاعة واجبة أو مندوبة لها حدان أول وآخر، إن فاتت فهل يجب قضاؤها بالأمر الأول أم أن قضاؤها يحتاج إلى أمر جديد؟ الراجح من أقوال أهل العلم أنها أن قضاؤها يحتاج إلى أمر جديد، وقال به جمع من المحررين من الأصوليين، واختاره الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في كتابه المذكرة أصول الفقه، وهو أصولي حديث، ذلك أن حمل الأحاديث والآيات على التأسيس مقدم على حملها على التأكيد، كقوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. لو قلنا يجب حملها، يجب قضاءها بالأمر الأول، لحملنا هذا النص على أنه تأكيد، والأصل في الأحكام أنها تحمل على تأسيس شيء جديد لا على تأكيد شيء قديم شيء وارد. فمن كان منكم مريضا يؤسس حكما جديدا ليس تأكيدا لمن أفطر، فيجب عليه القضاء بالأمر الأول، فهذا هو الراجح والله تعالى أعلم. لمن تجب زكاة الفطر؟ الفقراء والمساكين، بما فيهم الفقراء والمساكين. زكاة الفطر زكاة جسد، وزكاة المال من جنسها مالا، فمن لا مال معه ليس عليه زكاة مال، ومن كان له جسد ولو كان فقيرا فعليه صدقة الفطر وإن كان فقيرا. وقلت لكم كيف يعرف الفقير، كيف يؤدي الفقير زكاة الفطر؟ يحبس طعام يوم وليلة، تخصه وتخص من تجب عليه نفقتهم، وما زاد عن طعام يوم وليلة يخرجه صدقة فطر ولو كان كسرة خبز. وهذا يؤكد ما قاله الجماهير من أن صدقة الفطر لا تجزئ القيمة والنقد، وإنما هي طعام. فقير قد يخرج كسرة خبز زكاة فطر عن 50 رجل، عن 50 نفس، يمون رجل على 50 نفس وهو الذي ينفق عليهم، يحبس الطعام يوم وليلة والباقي يخرج صدقة فطر ولو كسرة خبز. زكاة الفطر غير زكاة المال، زكاة المال على من يملك مالا، زكاة الفطر على من كان جسدا، من كان نقص، من كان صدقة الفطر تسمى صدقة النفوس وليس صدقة طعام، صدقة مال. طب هل الفقير بيجوز يتواطأ مع فقير آخر؟ لا، تواطؤ لا، من غير تواطؤ لا حرج. أنا فقير ذهبت لفقير أعطيته فقال تعال تعال تتواصل، أعطيته شيء مما زاد، قال لي هذا الذي زاد خذ لا حرج، أنا أعطيه وهو يعطيني لا حرج. أما أن أتواطأ أنا إن أعطيتك تعطيني وإن لم تعطيني لم أعطك، هذا ممنوع. أما فقير يعطي فقير والآخر يعطي الآخر من غير تواطؤ لا حرج في ذلك. موضوع الحوالات وتصل الحوالة بعد الصلاة هذه ليست صدقة فطر، كقول النبي صلى الله عليه وسلم، وذكرت لكم أن الحديث يمتاز بالثبوت والشمول والعصمة والعمل. من أراد أن يحول صدقة فطره يحول حوالة عاجلة ويضمن وصولها للفقير قبل العيد. طيب نكتفي بهذا المقدار ونكمل إن شاء الله في درس غد، درس السؤال والجواب الأخير من دروسنا في موضوع السؤال والجواب.